أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ترادفت نعمه فلا حصر لها ولا حد، وتواترت آلاؤه فلا نهاية لها ولا عد. نحمده تعالى على ما أفاض علينا من إحسانه وحبانا من فضله وكرمه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الرب المتعال، له العزة والجلال والمجد والإجلال، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله الذي ختم الله به المرسلين وأرسله رحمة للعالمين، وجاء للبشرية بأكمل دين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن لا تشغلنا الدنيا عن الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم. يسعى الإنسان في هذه الحياة لنيل أكبر قدر من المكاسب لنفسه، وتجنب أدنى حد من الأضرار. إنه يرغب في حيازة الخيرات لنفسه وإبعاد المساوئ عنها، ولكن الإنسان قد لا يتحقق له كل ما يريد ويتمنى. إن بعض ما يتمنى الإنسان ويرغب فيه يتحقق له، ولكن هناك ما لا يتحقق. بعض المساوئ والمشاكل والأضرار يستطيع الإنسان تجنبها، ولكنه قد يقع في بعض الأضرار غصبا عنه وبلا إرادة منه أو بإرادة منه. في هذه الحالة كيف يتعامل الإنسان مع حالتي الكسب والخسارة في هذه الحياة؟ كيف يتعامل مع حالة الربح أو مع حالة الخسارة، مع حالة الخير أو مع حالة الشر؟ القرآن الكريم يؤسس للإنسان وعيا صادقا وسليما يتعامل على أساسه مع هذه الحالات المختلفة. هذا الوعي يرتكز على نقاط. النقطة الأولى، أن يعلم الإنسان أن أحداث الحياة لا تحصل بالصدفة والاتفاق. الحياة لها نظام وهناك سنن، لا يحصل شيء في هذه الحياة اعتباطا واتفاقا وصدفة كما يدور على بعض ألسنتنا مجازا، اتفاقا صدفة، أنت تراها صدفة، أنت تراها اتفاق، ولكنها جاءت ضمن نظام، ضمن قانون، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هناك أسباب للمسببات، ولذلك الآية الكريمة تأتي في هذا السياق، يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. في كتاب، في نظام، في قانون، في علم الله تعالى، كل ما يحصل من أحداث وحوادث فهي في علم الله، وهي في كتاب نظام الكون وفي كتاب قانون الكون والحياة. وبالتالي فإن على الإنسان أن يعرف أن ما يجري من قضايا وأحداث في الحياة إنما تجري ضمن هذا النظام وضمن هذه السنن التي تسير الكون والحياة. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: الإنسان تصيبه نوعان من المشاكل والمصائب. هناك مصائب مفروضة على الإنسان لا اختيار له فيها، حينما تحصل كوارث طبيعية، هزات، زلازل وما أشبه من الكوارث الطبيعية، موت، هذا شيء مفروض ليس بيد الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يتجنبه. وكذلك بعض النواقص في جسم الإنسان وبعض العاهات التي تولد معه أو تحدث له بسبب أو آخر. قد يكون إنسان فاقدا لنعمة البصر، قد يكون فاقدا لنعمة السمع، قد تكون فيه عاهة من العاهات، هذا أمر لا اختيار للإنسان فيه، شيء مفروض على الإنسان، وجد الإنسان نفسه ضمن هذه الحالة. وهناك نوع آخر من المصائب والمشاكل هي نتاج لعمل الإنسان، يقصر في دراسته فيقع في الرسوب مثلا، يقصر في عمله فتحصل له مشكلة، يسيء اختيار بعض الأساليب، بعض الاتجاهات فيتورط. هذه المشاكل والمصائب هي نتاج عمل الإنسان، والقرآن الكريم يفرق بين هذين الأمرين. هذه الآية الكريمة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، بينما في آية أخرى الله تعالى يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني دور الإنسان، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهناك بعض المصائب مفروضة على الإنسان لا اختيار له فيها، وهناك بعض المشاكل والمصائب هي نتاج عمل الإنسان واختيار الإنسان. مما يذكر في السيرة أنه حينما أدخل أسارى أهل البيت في مجلس يزيد بن معاوية، وكان الإمام زين العابدين عليه السلام معهم مغللا مكبلا كما ورد في السيرة، التفت يزيد لزين العابدين عليه السلام وقرأ هذه الآية الكريمة: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الإمام زين العابدين عليه السلام قال له: ليس فينا هذه الآية، هذه الآية لم تنزل فينا، وإنما نزل فينا قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا من نوع المصائب المفروضة المقدرة وليست مصيبة بسبب، يعني يزيد كان يريد أن ما أصابكم هو بسببكم أنتم، كان يريد أن يوجه الأنظار إلى مفهوم خطأ. الإمام زين العابدين أعطى المفهوم الصحيح والتفسير الصحيح. النقطة الثالثة، على الإنسان أن يبذل كل جهده وطاقته لنيل المكاسب واجتناب الأضرار، عليه أن يسعى بهذا الاتجاه، وإذا وقع في مشكلة عليه أن يفكر للخلاص منها. كثير من المشاكل قد تصيب الإنسان ويستطيع الإنسان تجاوزها، أو على الأقل يستطيع أن يخفف منها وأن يقلل من مضاعفاتها. لا يصح للإنسان أن يستسلم أمام المشاكل وأن يقبل بها كما هي، ولكن إذا كان الإنسان في وضع لا يستطيع معه التغيير، كما إذا كانت المشكلة من النوع الأول مفروضة على الإنسان، ماذا يعمل؟ وجد نفسه في هذه الحالة، أو هذه نهاية جهوده وسعيه، لا يستطيع أن يصنع أكثر مما صنع، ماذا يفعل حينئذ؟ هنا تكون إحدى حالتين، إما حالة النقمة والاكتئاب والضجر والتذمر، وهذا يعني أن الإنسان إذا ابتلي بهذه الحالة تتضاعف المشكلة عليه ولا يتلمس الطريق من أجل حلها. الحالة الأخرى أن يستقبل هذه الحالة برضا وتسليم، وقلنا أن الرضا والتسليم لا يعني الاستسلام للمشكلة وعدم السعي لتجاوزها، وإنما حينما لا يمكن للإنسان أن يتجاوز المشكلة، كما قلنا إنسان لا سمح الله حدث له حادث معين وأصيب بعاهة في جسمه، وهذه تحصل مثل هذه الأمور، طيب أصيب بنقص، أصيب بعاهة، خلاص هذا قضاء وقدر، بغض النظر عن دوره هو في حصول ما حصل، لكن هذا الأمر قد حصل، على الإنسان أن يتكيف مع هذا الأمر الواقع. هنا تأتي الآية الكريمة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وتأتي النصوص الكثيرة التي توجه الإنسان المؤمن لكي يكون راضيا بقضاء الله تعالى وقدره، نصوص عندنا كثيرة حول الرضا بالقضاء والقدر، وأن الإنسان عليه أن يكون راضيا، كما نقرأ في الدعاء واجعلني بقسمك راضيا قانعا، أن يرضى الإنسان عن الله وأن يكون الإنسان راضيا. هذا هو الواقع الذي تعيش فيه ما دمت لا تستطيع أن تتجاوزه. عندنا نصوص كثيرة وآيات وأحاديث توجه الإنسان بهذا الاتجاه، وأن الرضا عن الله هو أعلى درجات اليقين. بعض الناس حينما تصيبه مشكلة تكون في نفسه غضابة، لماذا؟ وكأنه يعاتب ربه، يا رب لماذا حصل هذا الشيء، ولكنه لا يعلم لعل ما حصل له هو دفع لما هو أسوأ. في بعض الحالات قد يكون الخير سببا لحصول مشكلة للإنسان، وقد يكون السوء سببا لخير يحصل للإنسان، وهذا ما نراه في حالات كثيرة. ولذلك على الإنسان أن يكون راضيا عن الله تعالى، لا يشعر في داخل نفسه بأي لون من ألوان الاكتئاب والعتاب وعدم الرضا. حدثني أحد أقرباء عالم من العلماء كان عندنا في القطيف في منطقة الدبابية، واسمه الشيخ أحمد السويكت رحمه الله، عائلة السويكت عائلة معروفة. هذا كان عالما فاضلا، لكن ظروفه الاقتصادية كانت ظروفا صعبة، وكان يعيش على ما يكتب من أوراق للناس، واحد كتابة وصية عنده، كتابة مبايعة، كتابة شيء، حصل من هذا نص ربية، من هذا ربع ربية. يقول يوم من الأيام، وكان يوما قائضا، شمس أشعتها كانت لاهبة، صيف كان قوي جدا، الشيخ عنده غرفة صغيرة في بيتهم، وأمام الغرفة ما في شيء، عراء شمس. جاءه شخص قريب الظهر حتى يكتب له مبايعة أو وصية، يكتب له شيء. الشيخ دخل الغرفة يريد أن يكتب، حر شديد، الغرفة خانقة، ما استطاع أن يكتب وهو في الغرفة. طلع برا، شمس لاهبة، ما استطاع أن يكتب وهو في حرارة الشمس. يدخل داخل الغرفة يكتب كلمة كلمتين وما يتحمل، يطلع برا يكتب كلمة كلمتين وما يتحمل من حرارة الشمس، يدخل داخل. كان متألما لهذه الحالة التي يعيشها، ثم تذكر أن له صديق يمتلك بيتا فارها، وله غرفة في الطابق الثالث، ولها نوافذ مفتوحة في الاتجاهات الأربعة، كانوا يسموها خلوة، غرفة فوق. فلبس عباءة وعمامته بسرعة وراح حتى يجلس في تلك الخلوة، في تلك الغرفة لصديقه، ويكتب هالورقة فقط. في الطريق كان يدور في نفسه هذا التساؤل، يا رب هالشكل مكان ما عندي أكتب فيه ورقة. كان هواجس تدور في نفس الإنسان، طبعا الإنسان غير محاسب على الهواجس النفسية التي تدور في نفسه. وصل إلى الغرفة، صعد عند الرجال، شاف صاحب صديقه في تلك الغرفة، هو من أربعة أطراف وظل وكذا، وضع جيد، ارتاح شوي، التفت إلى، يلا هنيالك هنيالك تعيش هذا الوضع، هذا الحياة. لكن هذا الرجل كان مصابا بالربو وبمرض في رئته يمنعه من التنفس. التفت إلى، قال يا شيخ هو جيد بس أنا ما أقدر أتنفس، أنا ما أقدر أستفيد من هذا الهواء، أعطني صحتك وخذ هذه الخلوة، هذا الخلوة وهذا البيت اللي هوا يجي من أربع الجوانب، لكن أنا ما أقدر أستفيد منك، أعطيني الصحة اللي عندك وأخذ هذا البيت. فافتهم الشيخ الحكمة وخرج سريعا وهو يقول رضينا رضينا رضينا، يا رب رضيت بما كتبت لي. ولذلك الإنسان بالفعل، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إنسان في بعض الأحيان لا يعلم بالضبط ما هي المصلحة في وضعه وفي واقعه. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان عليه أن يقبل بالواقع السيء، عليه أن يحاول تجاوزه، لكن إذا تعذر عليه الأمر عليه أن يكون راضيا بما قسم الله تعالى له. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الراضين بقضائه وقدره، وأن يبارك لنا فيما قسم لنا. اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: أي الأعمال أفضل؟ فأجاب السائل قائلا: أحمزها عليك. أحمزها يعني أشدها عليك، أشدها وأمتنها وأقواها عليك. قد يجد الإنسان نفسه أمام خيارين لبلوغ ما يريد: خيار أسهل وخيار أفضل. الخيار الأسهل هو الذي لا يكلفه جهدا كثيرا، لكن نتاجه بالطبع يكون قليلا. أما الخيار الأفضل فالذي يكون نتاجه كبيرا، لكنه يستلزم جهدا إضافي. الكثيرون من الناس غالبا ما يختارون الأسهل في حياتهم، لا يريد أن يكلف نفسه جهداً إضافياً، فيختار الطريق الأسهل وإن كان نتاجه أقل، ويترك الطريق الأفضل ونتاجه أكبر وأكثر، لأن الفارق فيهما بذل مزيد من الجهد، وهو لا يريد أن يتعب نفسه، فيسلك الطريق الذي لا يكلفه جهدا كثيرا. نجد هذا في اختيارات الطلاب مثلا في دراستهم: يريد أن يلتحق بالمرحلة الثانوية قسم علمي وقسم أدب، أيهما أسهل وأيهما أفضل؟ هنا يجد الإنسان نفسه أمام هذه المعادلة. انتهى من الثانوية، يريد أن يلتحق بإحدى الجامعات، بأحد التخصصات، إحدى الكليات. هناك ما هو أسهل وهناك ما هو أفضل. أحد المهندسين عندنا في القطيف أجريت معه مقابلة صحفية وسئل: لماذا اخترت أنت الهندسة؟ لماذا التحقت بكلية الهندسة وتخرجت مهندسا؟ قال بكل صراحة: حينما ذهبت إلى الرياض حاولت أن أرى الكلية اللي تنتهي امتحاناتها أسرع حتى أرجع للبلد أسرع، شفت كلية الهندسة تخلص قبل كم يوم من غير الكليات، قلت هذه أسهل. في بعض الأحيان الإنسان من أجل أنه لا يصرف وقت أكثر، الآن طلابنا الذين يدرسون في أمريكا أو في البلدان الأجنبية هناك جامعات قوية، والوصول إلى هذه الجامعات بالفعل موقع تنافس، كيف ينضم الإنسان إلى هذه الجامعة؟ لكن حسب ما تشير التقارير من الملحقيات الثقافية التعليمية للسعودية أن كثيرا من الطلاب يعزفون عن الجامعات القوية، صعبة، يسأل وين الجامعة الأرياح اللي ما فيها تعب واجد، ساعات أقل، ما في تشدد في الأسئلة، في الدوام، في كذا، يلتحق بالجامعة الأسهل. كثير من الناس هكذا، وبالطبع هؤلاء يفوتون على أنفسهم الفرص، هؤلاء يفوتون على أنفسهم فرصا كبيرة، حتى العمل. في بعض الأحيان يأتي بعض الأشخاص، تحصل مرات يستشير عنده فرصة عمل بس جهد مثلا خارج منطقته، في مقابل فرصة عمل داخل المنطقة. فرصة العمل اللي خارج المنطقة الراتب أكثر، الامتيازات أكثر، لكن اللي في المنطقة أرياح، الماما والبابا والعائلة والأهل وكذا وشي، فيختار الخيار الأسهل وإن كان على حساب مستقبل أفضل. هذا نمط من الشخصيات، ومع الأسف هو النمط الأكثر، اختيار الأسهل. وفي هذا السياق أيضا، ونحن الآن نعيش نهاية سنة دراسية، وبالتالي هناك متخرجون من المتوسطة يريدون الالتحاق بالثانوية، على كل واحد من أبنائنا الأعزاء أن لا يكون مقياسه الأسهل وإنما الأفضل. صحيح يأخذ بعين الاعتبار رغبته هو وأهليته واستعداده، لكن ليست مسألة السهولة هي المقياس. شبابنا المتخرجين من الثانوية ويريدون الالتحاق بالجامعات عليهم أن يتحلوا بالطموح العالي، يرون الجامعات الأقوى، يبحثون عن الفرص الأقوى. في بعض الأحيان، وأنا سمعت من بعض الطلاب، جامعة أقوى لكن يراد لها عمل حتى يحصل مقعد فيها، وفي جامعة ثانية أسهل، ليش نسجل في هالجامعة؟ هذه أسهل، تروح وبسهولة يسجلوك، بينما تلك الجامعة يبغى لها روحة وجية وسعي وكذا. هنا تأتي هذه المعادلة، عليك أن تسعى للأفضل. وكذلك المتخرجون من الجامعات، احنا عندنا مشكلة أن أكثر أبنائنا يرون أن الوظيفة هي الخيار الوحيد أمامهم في الحياة، يدور وظيفة، يريد أن يكون مستقبله وحياته عبر الوظيفة. طبعا الوظيفة خيار أسهل، إنسان إذا صار موظف دوام محدد، ما يتحمل مسؤولية، الجهد محدود، وخاصة إذا وظيفة حكومية وفي بعض الدوائر أيضا والمجالات على راحة بعد، يعني يقدر يطلع يدخل يتأخر يتقدم يسولف، يدور الوظيفة اللي من هالنوع. لكن القلة من الناس يتحركون باتجاه فرص العمل الأخرى، العمل الحر، العمل التجاري، وكأنه لا وجود لهذه الفرص، مع أن بلادنا تعج وتمتلئ بهذه الفرص. قليل من أبنائنا يتوجهون للأعمال الحرة، أن يعمل له مؤسسة، أن يعمل له شركة، أن يعمل له تجارة. طبعا تختلف المجتمعات، بعض المجتمعات الثقافة السائدة في العوائل والمجتمع هي ثقافة توجيه الأبناء للعمل التجاري، للعمل الحر، وبعض المجتمعات هذه الثقافة فيها ضعيفة، حامل ملفة من مكان إلى مكان يدور وظيفة. طيب أنت لماذا تبحث عن وظيفة؟ من أجل الكسب حتى ترتب حياتك. هناك فرص عمل أخرى في هذه البلد، الأجانب يأتون ويشقون طريقهم، يتحولون إلى تجار، يتحولون إلى أصحاب مؤسسات، يتحولون إلى أصحاب شركات، وابن البلد يبحث عن الشيء الأسهل. في بعض الأحيان الناس يضعون مبررات، يحتاج رأس مال، ما في مجال، ما أعرف إيش. صح، مشاكل موجودة. أنا لا أقول لك أن الذي يريد أن يصبح تاجراً الطريق مفروش أمامه بالورود، الذي يريد أن يؤسس شركة أو مؤسسة المجال مفتوح أمامه من دون مشاق ومصاعب. في مشاكل، في مصاعب، في مشاق، لكن هذا هو الخيار الأفضل. لماذا تبحث عن الخيار الأسهل؟ علينا أن نوجه أبناءنا. عندنا تجمع من الشيعة يطلق عليهم الخوجة، أصلهم كان من الهند، يقيمون في عدد من مناطق أفريقيا وفي أوروبا. هؤلاء الجماعة الغالب عليهم التجارة، قل أن تجد فيهم موظفا. أساسا يربون أبنائهم على هذا الأساس، ويزهدون أبنائهم في الوظيفة، ينظروا إلى الوظيفة باعتبارها شغل مال الكسالى والعاجزين، وهذا مسكين موظف، مسكين هذا موظف. الأصل في جماعتهم هو العمل التجاري. وين؟ يذهبون إلى مناطق نائية وبعيدة، هم ليسوا من أهلها، ويقيمون فيها ويتحولون إلى تجار كبير. وكذلك نرى عدد من اللبنانيين مثلا، الجاليات اللبنانية في مختلف أنحاء العالم، يذهب لاجئا، يطلع من بلد لبنان لاجئ، يدخل تلك البلد ما عنده شيء، بعد فترة تشوف رجل أعمال، صاحب مؤسسة، صاحب شركة. كم من اللبنانيين صنعوا حكومات وانقلابات في تلك البلدان التي كانوا فيها، وأصبحوا حكام، وأصبحوا لهم دور، وأصبح. وحتى في بلادنا نرى بعض الجنسيات عندهم هذه الروحية، بينما نحن مع الأسف هذه الروحية عندنا قليلة. علينا أن ننشر هذه الثقافة بين أنفسنا وأبنائنا. لماذا يبقى الواحد منا موظف طول حياته؟ حتى لو فرضنا أن الإنسان في البداية يكون موظف إلى أن يعني يعرف الطرق، يعرف الأساليب. نحن نجد أبناء المجتمعات المحيطة بنا، نحن لا نريد أن نستهين بأحد، كل الناس لهم مكانتهم وكل الناس لهم احترامهم. إحنا مجتمع آباؤنا وأسلافنا كانوا يعيشون في التجارة، في الوقت اللي كانت المناطق المحيطة بنا ما كانت لهم تلك الخبرة التجارية مثل أبناء منطقتنا. الآن شوف أبناء المجتمعات المحيطة بنا، كل واحد مؤسسة عنده، وكل واحد شركة عنده، وكل واحد كذا عنده، وإحنا أبنائنا وكأن الخيار الوحيد أمامهم هو الحصول على وظيفة. مشاكل، بعض الناس من تقول له هذا الكلام يقول لان فيها المشكلة. صح، فيها المشكلة، أنا ما أقول لك الطريق مفروش بالورود، لكن الله تعالى أعطاك إرادة، أعطاك عقلا تستطيع أن تذلل به المشاكل وأن تتجاوز به العقبات، فلماذا تخضع للمشاكل والعقبات؟ لماذا تكون موظفا محدود الدخل وبإمكانك أن تكون رجل أعمال وبإمكانك أن تكون ثريا؟ حالة الفقر السائدة في مجتمعنا، الفقر ليس بمعنى أن الواحد لا يجد له ما يأكل، لكن الدخل المحدود. لماذا نعيش مثل هذا الوضع؟ علينا أن نتشجع، نشجع أنفسنا ونشجع أبناءنا على العمل الحر. العمل الحر يصقل شخصية الإنسان، فيه تحمل مسؤولية، يصقل شخصية الإنسان، يوسع أفق الإنسان، تزيد إمكانات الإنسان وثروة الإنسان. وقد سمعت قصص كثيرة في هذا المجال من أشخاص كنت أعرفهم محدودي الدخل، فلما دخلوا مجال العمل الحر، دخلوا مجال التجارة، عملوا مؤسسات، عملوا شركات، الحمد لله أصبحوا أهل خير. وأيضا العمل الحر إسهام في تنمية المجتمع. الموظف مستهلك في المجتمع، يأخذ راتب، مستهلك، أقرب إلى الحالة الاستهلاكية، بينما صاحب العمل الحر، صاحب التجارة، لا، منتج، هو يوظف ناس، هو يشغل ناس آخرين بدل أن يكون هو يبحث عن عمل. ثم العمل الحر الإنسان يكون فيه ممتلكا لحريته، الموظف أسير في وظيفته وعند من يعمل عنده، بينما صاحب العمل الحر هو يشعر بحريته ويمارس حريته. ولذلك وردت النصوص تشجع على التجارة وعلى العمل الحر. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال 9 أعشار الرزق في التجارة، 9 أعشار الرزق في التجارة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول تعرضوا للتجارة فإن لكم فيها غنى عما في أيدي الناس، وإن الله عز وجل يحب المحترف الأمين. الإمام الصادق عليه السلام يقول التجارة تزيد في العقل، لأن التاجر يعرف أمور الحياة من خلال عمله التجاري، يعلم ماذا يدري وماذا يجري، ماذا يدور من خلال علاقاته التجارية وعمله التجاري. المعلى بن خنيس يقول رآني أبو عبد الله الصادق عليه السلام وقد تأخرت عن السوق، فقال أغدو إلى عزك، السوق عز، العمل الحر التجارة عز للإنسان وللمجتمع، المجتمع اللي يزيد فيه الأثرياء التجار رجال الأعمال غالبا يكون أعز، يكون أقدر، بينما مجتمع الفقراء، مجتمع محدودي الدخل، لا يأخذون موقعهم في أي وطن أو في أي بلد. تطلع قوائم عن كبار الشركات والمؤسسات، يأسف الإنسان أن لا يجد أسماء عديدة من أبناء مجتمعه في هذه القوائم، مع أن تاريخنا كان آباؤنا في ذلك الوضع التجاري، ولا نقبل لأنفسنا التبريرات. وهناك روايات كثيرة، أحدهم يقول للإمام الصادق عليه السلام هممت أن أدع السوق وفي يدي شيء كثير من الماء، لو أكلت فيه حتى أموت لما انتهى هذا الماء، كافي بعد، لمتى أشتغل؟ الإمام عليه السلام ينهى يقول إذن يسقط رأيك ولا يستعان بك على شيء، لا تترك العمل. علينا أيها الأحبة أن ننشر هذه الثقافة في أوساط مجتمعنا، أن يتحلى أبناؤنا بروح المغامرة، يتحمل المسؤولية، ونحن علينا أن نشجع أنفسنا ونشجع أبناءنا وأن نتعاون فيما بيننا على هذا الأمر. في بعض الأحيان بعض المظاهر البسيطة، مثلا هو في منطقته يوجد محلات، يوجد أسواق، يوجد متاجر، لكن ما يترس عينه إلا إذا يروح يشتري من منطقة أخرى. لماذا؟ أنت معني بأن تشجع الحالة الاقتصادية في منطقتك. في بعض الأحيان صح العمل، بالتالي الإنسان يبحث عن ما هو أفضل له، في بعض الأحيان قد يكون الفارق بسيط أو ليس هناك فارق، يتوهم أن هناك فارق. علينا أن يشجع بعضنا بعضا من أجل أن نفتح مختلف السبل أمام أنفسنا وأمام أبنائنا للعمل ولتكوين الثروة ولتنمية المجتمع اقتصاديا، فذلك هو ما يرغبنا فيه الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومن علينا بالهدى ما أبقيتنا، والكرامة ما أحييتنا، والمغفرة إذا توفيتنا، والحفظ فيما بقي من عمرنا، والبركة فيما رزقتنا، والعون على ما حملتنا، ولا تؤاخذنا بظلمنا، ولا تقايسنا بجهلنا، ولا تستدرجنا بخطايانا، واجعل أحسن ما نقول ثابتا في قلوبنا، واجعلنا عظماء عندك وأذلة في أنفسنا، وانفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، إنك أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.